بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في هذا حديث المناهي المروي عن الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه ونقض وضوءه. سبحان الله، هذا يدل على أن الأعمال هم مرتبط بعضها ببعض. سبحان الله، سواء لم يكن نقض بمعنى إعادة الوضوء، ولكن يعني يخل بملاك الوضوء. فكيف القدماء بنوا على أن ترك الكبائر شرط في الدرجة الكاملة، شرط في الدرجة الكاملة للصوم، شرط تكليفي لزوم. كذلك الحال، شوف لاحظ بالنسبة إلى بعض الكبائر مع الوضوء. وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنت من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف. وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عز وجل. هذا التعبير ماذا يعني؟ وإن مات قبل أن يتوب، عدم التوبة عبر عنه في الرواية بأنه نمط من الاستحلال، يعني المعصية درجة من الاستحلال للحرام. للكلام أنه كيف هو درجة؟ هو كل معصية استحلال، والمعروف اصطلاحا الاستحلال غير المعصية. قد ما يرتكب المعصية لكن يستحلها، وقد يرتكب المعصية لكنه يستحرمها. فكيف عبر هنا في الرواية أن عدم التوبة من المعصية استحلال؟ بأي معنى؟ الظاهر أن المراد هذا أنه ليس استحلال يعني بالمعنى الاصطلاحي، لكنه درجة من الاستحلال. كيف؟ لأنه تحريم حرم حرامه. اللهم إني أحرم حرام رسول الله وأحل حلال رسول الله، أو أحرم حرام الرسول والأوصياء، حلال محمد حلال يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. تحريم الحرام تبني حرمته. فكيف يصير تبني حرمته وأنا أخالف الحرمة ولا أندم من ارتكابها؟ يعني كأنما إذا تحريم لقلقة لسان مثلا، ليس تحريم جدي، ليس تحريم جدي. بهالمعنى أن المعصية مع عدم الندامة أنواع من الإصرار عليها. إصرار يعني ماذا؟ إصرار على ارتكابها. فكيف أنا أتبنى حرمتها وأحرمها واستحرمها وكذا وحين عندي مصر على إصرار على ارتكابها؟ مثل التناقض والتدافع. فالإصرار على المعصية بعد ارتكابها، إن عدم التوبة إصرار، الإصرار على المعصية بعد ارتكابها نوع من الاستحلال لها العملي، وإن لم يكن يستحلها بلسانه أو بفكره لكنه بارتكازك أنما يستحلها. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عز وجل، درجة من الاستحلال في نفس المعنى. إذا وهو مستحل له معنى آخر، بس هذا ما يوافق، يعني مات وهو مستحل ما هو يعني جزاء جوع ذكر، فهي النسخة أمتنة، يعني جزاء إذا قبل أن يتوب مات مستحلا، أو أنه يعد، نعم إذا لم يتوب يعد أنه مات وهو مستحل، نفس المعنى الصحيح. ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمع فيه في مجلس، تطول بماذا؟ فردها عنه، رد الله، ردها عنه يعني هي نوع وقيعة نقيصة، ردها عنه دفعها عنه، فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. سبحان الله. فكيف إذا يدافع عن دمه، وكيف إذا يدافع عن دماء المؤمنين، بيضة المؤمنين، حومة المؤمنين، أعظم وأعظم، كما في مجاهدة داعش ودفع هؤلاء الراشمين وأمثالهم. فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، هذه رواية تصلح حق الحشد. فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. سبحان الله، هذه الرواية كانت تدل على أن الاستماع للغيبة أشد حرمة من نفس الفاعل للغيبة. فإن هو لم يرى أصلا، بعد لسان والرواية معتبر عند المشهور، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزن من اغتاب 70 مرة. كيف تفسير وتوجيه أن المستمع للغيبة أشد من فاعل الغيبة؟ أي محتمل الرواية اللاحقة. المهم أن هذه تدل على أن الاستماع للغيبة حرمتها، حرمة إما حرمتها إما كلمة كمن يأتي بالغيبة أو أشد. الرواية اللاحقة معتبرة على الأصح بعد، عبد الرحمن بن سيادة عن الصالح جعفر بن محمد قال: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هو عملية فضح الغيبة، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. وماكم منافات بين انطباق وتصادق الغيبة مع البهتان كما مر، لأن الغيبة ذكرك أخاك من وراء ظهره بما ينقصه، يكون وقيع فيه بما يكره هو، فيصدق عنوان البهتان وعنوان الغيبة. سيأتي في بحث النميمة جملة من الأعلام قالوا: كل نميمة غيبة، وإن لم تكن كل غيبة نميمة. لماذا؟ لأن الذي ينم عند شخص على شخص يذكره بما يكره أن يضع. فالنمام مغتاب، وليس كل مغتاب نمام. فالنميمة فيها حرمة الغيبة وزيادة فتنة لنا. فلاحظ تصادق الحرام أو المحرمات على بعضها البعض. الرواية اللاحقة، علامات ولد الزنا ثلاث. هذه رواية قابل الاعتبار. علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، يعني تعامل المباشر مع الآخرين سيء، والحنين إلى الزنا والعياذ بالله، وبغضنا أهل البيت، بغض أهل البيت بدل مودة أهل البيت بغض. فلتات الكلام، لحن الكلام دائما في عداوة لأهل البيت، تطاول على أهل البيت، استهزاء بأهل البيت، تشكيك بأهل البيت، استنقاص لأهل البيت، مباشرة قد ما يظهر باللف والدوران. وما أكثر من يبتلى ببغض أهل البيت في هذا الزمان. نعم، موجود ابتلاء، صاير عدوى وباء، وباء عام الابتلاء ببغض أهل البيت. الرواية اللاحقة أيضا قابل الاعتبار عن نوف البكالي، من أصحاب النون. نعم، قابل الاعتبار، يعني وإن المشهور ربما متأخرين ما يعتبروا، لكن مشهور القدماء قابل الاعتبار. قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام وهو في رحبة المسجد الكوفة الساحة، فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته. فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني. فقال: يا نوف أحسن يحسن يحسن إليك. إلى أن قال: قلت زدني. قال: اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار، أي توعد بالنار، واضح في أنه من الكبائر. اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. ثم قال: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. يعني إذا عنده إدمان في الغيبة، أي في خلل في، نعم، حلية أو طهارة ولادته. نعم، اي لحوم الناس جمع يعني جعيم. الروايه التي بعدها روايه الحسين بن خالد عن نعم هذه ايضا قابل الاعتبار، عن الرضا عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: إن الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين. قال: فقيل له: إنا لنحب اللحم وما تخلو بيوتنا من منه. فقال: ليس حيث تذهب، إنما بيت اللحم. هذه كاتبين اللحم كسر الحاء، كسر الحاء، إيه على كل، إنما البيت اللحم، البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وأما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه. فاللحم هنا كناية، معنى كناية إما عن الغيبة أو عن التكبر والتبختر. مرفوعة أصباط ابن محمد إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: الغيبة أشد من الزنا. فقيل: يا رسول الله، السند من الصدوق إلى الحسن بن علي بن عمان جيد، عن أصوات محمد يرفعه رب مرفوع. قال: الغيبة أشد من الزنا. فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: أما صاحب الزنا فيتوب. هي مرت علينا مضمون الرواية بسند آخر مسند، مرت علينا، فيتوب الله عليه، وأما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله. مرت علينا على مسند، يعني مرفوعة مسند، دال على أن في الغيبة حق الناس، وأن كفارتها والتوبة منها لا يكفي فيها الاستغفار والتوبة، لابد من وقعت فيه الغيبة يحلل الإنسان، يبرئ ذمته. سيأتي أنه من ضمن رد المظالم في الغيبة، يعني مظلمة ظلامة، من أنماط تكفير ذنب الغيبة التصدق عن صاحب الغيبة بالمال. ثواب يصير له في يوم القيامة إذا أراد يعني يأخذ بتلابيب من اغتاب، يقول يا أخوه أعطيتك ثواب كاش الآن. فنوع من التهاتر. يعني المقصود أنه ذكر في الروايات نوع من تكفير الغيبة تصدقا من وقعت فيه الغيبة، هذا نوع من رد المظالم. رد المظالم ليس من الضروري أن يكون أموال للآخرين في ذمته وجهلهم، من ضمن رد المظالم هو نفسه ظلم العباد، ولو ظلم تكليفي مو ظلم مالي، فيكفر عن ظلم للآخرين بماذا؟ بأن يتصدق عنهم. سيأتي، ولكن أحدها المهم فلوس، يستغفر يتصدق عنهم، يتصدق عنهم حتى لو الظلم للزوجة، الظلم للأولاد، الظلم للأرحام، الظلم للأصدقاء، الظلم للكذا، يتصدق. هذا من أحد وجوب باب رد المظالم. نعم. أما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله. رواية مرسلة رواها الطبرسي في كتاب التفسير مجمع المعنى، قال: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والغيبة. لاحظ الحين، الصدوق يورد روايات مرسلة، الكليني يورد روايات مرسلة، الشيخ الطوسي يورد روايات مرسلة، الطبرسي الجهبذ المفسر الكبير يورد، زعماء المطلب المذهب يورد رواية مرسلة، الفريقان يوردان رواية مرسلة، مراسيل، مرافيع، مقطوعات. لماذا يوردون؟ لماذا استقصوا الروايات ضعيفها وقويها؟ لماذا؟ لو لم تكن هناك فيها فائدة إلزامية علمية في الاستنباط، لماذا يوردوها؟ ما هو المفيد عند عدة كتب حديث؟ كتاب من كتب المفيد في الحديث ما هو؟ الأمالي، أمالي المفيد. كتاب آخر عنده كتابين في المزار. الشيخ المفيد عنده كم؟ كتابين في المزار ولو الآن مدمجين في مجلد واحد، كتابين. بعد كتاب الإرشاد عم الواري اختصاص، وإن كان هو اللي عالم قبله بس هو هذب وشذب الشيخ المفيد، ينسب إليه هالعام. المقصود جملة من الكتب الحديث عند الشيخ المفيد. لماذا يورد الرواية الضعيفة والمرسلة فيه والمقطوعة؟ الشيخ الطوسي عنده إلى ما شاء الله من كتب الحديث تهذيب 10 مجلدات، استبصار 4 مجلدات، مصباح المتهجن، أمان الطوسي، غيبة الشيخ الطوسي، أي كتب في الحديث كثير عن الشيخ الطوسي. لماذا يورد روايات الضعيفة في السنة؟ لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع. الصدوق كذلك، كل علماء الطائفة ديدنهم، بل كل علماء الفريقين هذا ديدنهم. خب كيف وجهه ماذا؟ واضح أن المدار عندهم ليس على الصدور كما توهم ذلك، يعني كما بنى على ذلك السيد أحمد بن طاووس بن سيد خوي، أو بنى على ذلك الأخباريين. المدار في الصحة عندهم هو صحة المضمون، لا يخالف محكمات الكتاب، لا يخالف محكمات السنة، لا يخالفها، يعني يكون في أجوائها في المنظومة التشريعية خلاص، ما يشذ عنه، ما يخالف، يعني ما يشذ عنه، فيتشكل من ذلك قرائن وقرائن وقرائن إلى أن يكون وثوق بالصدور، أو مو صدور، وثوق بالمضمون معنا. هذه السيرة عملية علمية متجذرة قرون عند علماء الفريقين فضلا عن علماء الإمامية. أو لك أن تقول عندنا علم إجمالي بأن هذا، حتى الرواية التي هي لا تتم سندا عندنا علم إجمالي بصدوره جملة منها، فكيف ترفع، كيف يرفع اليد عنها؟ لدينا علم إجمالي بصدوره عن الوحي، هي وحي، هاي نكاتك يجب أن تنبه لها الإنسان. المهم في الطبرسي عنده رواية مرفوعة عن جابر، أصلا ملأ طبرسي كتابه بروايات مرسلة، صعب مجمع البيان في التفسير. قال لماذا لم يورد أسانيدها؟ لماذا اعتمد عليها في استنباط واستظهار الآيات؟ طبرسي هذا زعيم من زعماء العالم، عبطلة من دون منهج صناعي. لماذا منهج صناعي؟ متساهل ولا تسامح. الطبرسي الآخر صاحب كتاب الاحتجاج، الطبرسي آخر مو نفسه، هل كلام الكلام لماذا لم يرد أسانيد؟ أصلا نفس الروايات طبعا هي كلها جلها في المعارف في كتاب الاحتجاج، يعتمد على المضمون، مع أنه قال هذه الروايات كلها مشهورة معتبرة عند علماء الإمامية كذا، لما أورد سندها لهالجهة، بس هو مضامينها مضامين ما شاء الله بها فيها جاهز وكذا. المهم إياه هذه السيرة العمل العلمي، السيرة العلمية للعلماء يجب أن يلتفت إليها، يتنبه إلى منهجهم، منهاجهم مو عبط يا أخوان. إياكم والغيبة، فإن حتى سيد مرتضى عنده أماني كذا أنا ما جرب. إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، وذكر نحوه إلى نفس الرواية اللي مرت عنده مرتين. الصدوق في كتاب الأخوان بسندي عن صبر محمد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بالذي هو أشد من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه، وقيعته يعني غيبته. ولو هذه الرواية مر بنا أنهم لا يبعد حملها على أشد من الزنا بما هو فعل، ولا الزنا إذا هم في عرض الناس هم تعدي على عرض الناس. فالمقصود الزنا من حيث هو زنا، أفترض الزنا مع مثلا على العواهر أو كذا، طبعا على أشد من الحال. نعم أي مقصود أن الزنا من حيث هو زنا، لأنه ولا هو الزنا في تعدي على العرض، إذا كان عرض كذا عرض سالم غير مخدوش، الزنا بامرأة منهم متعدي على عرضهم. أي نعم، هم هذا محتمل بهالمعنى، أو حتى الزنا كذا ذات الزنا بما هو زنا امرأة فلان هي ذات نعم أفعال ساقطة كذا، هذا بحث آخر. ثالثا لا، متهتكة هي كذا. زين، الحديث الآخر اللاحق الصدوق في أمالي. دائما كتاب الأمالي مر بنا يسمى أمالي ويسمى مجالس. الصدوق له أمالي، المفيد لديه أمالي، كتاب روائي حديث، الطوسي له أمالي، أي نعم، السيد المرتضى له أمالي، يعني مثل مجالس روايات رواها لتلاميذه في سلسلة مجالس. طبعا أمالي الصدوق، كتاب أمالي الصدوق مشتمل على مقتل روائي لعاشوراء. عدة مجالس خصصها الصدوق في الروايات الواردة عن أحداث كربلاء. في الصدوق عنده كتاب مقتل يعني مسند روائي. المهم، هذا كتاب الأمالي للصدوق عن أبيه عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل. أقام الاعتبار السنن، لا أقول عند المتأخرين معتبر، قل هو عند ممشى القدماء قابل الاعتبار. عن صالح بن عقبة عن علقمة بن محمد، صالح بن عقبة وعلقمة بن محمد أحد الطرق الراوية لزيارة عاشوراء. عن الصادق جعفر بن محمد في حديث أنه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان بأنه ارتكب ذنبا فهو من أهل العدالة والستر. شوف، ربط عليه السلام بينه وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبان، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره. ربط عليه السلام بين حرمة الغيبة وشنو؟ والعدالة الظاهرية أو العدالة بحسب حسن الظاهر. يعني من يستحق حرمة الغيبة له حرمة الغيبة، من يصون ظاهره لا من المؤمنين. في قبال إذن المتهتك. إذن الغيبة حتى ليس لصرف المؤمن، مؤمن صائم. طيب البسط المظهر أقصد المهم ما هي الوسط بكلمة واحدة. المهم فإذا العدالة عفوا حرمة الغيبة حق لمن موضوعها من ليس صرف المؤمن فضلا عن المسلم أو الإنسان، إنما موضوعها المؤمن الصائم لنفسه. مر بنا أنه هاي طائفة من الروايات هذا هو لسانه. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة. يعني عدالة ظاهرية لواقعية والستر. عدة روايات بهذا المعنى تمحيص البحث في العدالة. أو يقال أن ما اشترط فيه العدالة كالطلاق المراد به شرط العدالة الظاهرية. إذا ينفتح هذا البحث يحل مشاكل كثيرة. دعوني شوية أبسط، لأن في سند أسانيد أخرى لهذا المضمون معتبرة أكثر، أن العدالة هي هذا الستر الظاهر وإن كان في نفسه مذنبا. دعني أذكر هذا المثال. هذا المثال في الحقيقة تبناه النراقي وتبناه صاحب الكفاية. أصل المبنى هو أثار صاحب الحدائق، بس صاحب الحدائق أثار بعبارة مجملة أو مبهمة، بس هي إثارة صناعية مهمة، مع أن الذي أثارها صاحب الحدائق رحمة الله عليه تبناها تلميذا النراقي. النراقي والسيد الطباطبائي صاحب سيد عدي صاحب الرياض وبحر العلوم وثلة من نجوم تلاميذ الوحيد الباباني كانوا يدرسون خفية عند صاحب الحدائق. في العلانية يدرسون عند الوحيد الباباني خفية، يدرسون عند صاحب الحدائق اعتبار فقيه بالتالي متبحر رحمة الله عليه أجمعين. صاحب الحدائق أثار هاي الإثارة اللي تبناها بقوة النراقي وصاحب الكفاية. ما هي الإثارة الصناعية تفيدنا في بحث العدالة؟ قال في بعض الأبواب نعم عندنا طهارة ظاهرية طهارة واقعية، سواء لو كلام صاحب الحدائق يحتمل عدة معاني، بس هذا أحد الاحتمالات اللي بلوها النراقي وصاحب الكفاية. عندنا طهارة ظاهرية وطهارة واقعية. بعض الأبواب ليس الشرط هو الطهارة الواقعية. الشرط ما هو؟ دققوا شوي. الشرط هو الطهارة الظاهرية. إذا كان في بعض الأبواب الشرط هو الطهارة الظاهرية، ثم علمت أنت أيها المكلف أن الطهارة لم تكن واقعية، هل يختل صحة ذلك العمل؟ يختل؟ ما يختل، يعني من الأول الشرط ليس خصوص الطهارة الواقعية بل أعم من الظاهرية والواقعية. صحيح بعد انكشاف الواقع ارتفعت الطهارة الظاهرية، ارتفعت ما ارتفعت، بس حين العمل كانت موجودة أم لا؟ الواقعية ما كانت موجودة، الظاهرية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. ده غير نشر ذكري، هذا أمر سري مطلب آخر. شرط ذكري أصلا مو شرط، يعني عند الذكر شرطه وإلا عند الغفلة ليس بشرط. لا، هنا يريد يبلور هكذا أن الشرط شرط، لكن ليس الشرط الوجود الواقعي للطهارة فقط، أعم من الواقع أو الظاهري. هل في تخلف للشرط حينئذ؟ ما في تخلف. المرحوم الآخر صاحب الكفاية في الكتاب الكفاية والنراقي أصر على هذا المبنى أن في بعض أصل من الأصل ليس الشرط والطهارة، خصوص الطهارة الواقعية أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. إذا كان كذلك حينئذ ما انكشاف الواقع لا يخيل طهارة الماء للوضوء، لا طهارة واقعية. طهارة الثياب في الصلاة هي في الأصل أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. الطهارة في باب آخر أعم، مثل طهارة لباس الحاج والمعتمر في طواف الحج، ليست خصوص الطهارة الواقعية، أعم من الواقعية والظاهرية. هذا البحث ماذا أثرته؟ كالنور حار ولا وطن لأجل ذي النكتة. إذا بنينا على أن العدالة المأخوذة طبعا الظاهرية، لحظة، الظاهرية هم مرتبتان، عندنا واقعية وعندنا الظاهرية هم مرتبتان، شنو هالعشي هذا؟ ظاهريا مرتبتان، ظاهريا مرتبتان، أأجل الحديث عنها إلى غد. ظاهريا مو واحدة، مرتبتان. إذا بنينا على أن العدالة المأخوذة في شاهدي الطلاق ليس هي العدالة الواقعية، العدالة الظاهرية، الظاهرية المرتبة الأولى مو المرتبة الثانية، إلا هو أنه بحسب السلوك وسير سيرة السلوك العلني له صائن لنفسه، هي يسمونها المرتبة الأولى الظاهرية. في العلن ما تقدر ترصد عليه ذنب من الكبائر، الصغار هذا بحث آخر. حينئذ هذا عادل، ولو انكشف أنه في الواقع افترض بشكل متستر عاقل والديه، أو بشكل متستر ظالم لزوجته أو لأولاده، بس متستر، هل هنا هذا الطلاق يصير خلل فيه؟ لا، ما يصير خلل فيه. إذا بنينا على أنه شنو؟ أن العدالة المأخوذة في الشاهد هي العدالة الظاهرية ليس العدالة الواقعية. هذا تصرف وين؟ دققوا، البحث طويل حيث نغادر بعجلة، غدا نبسط البحث فيه. إذا انحرر ولو الأعلام حرروا في بحث الطهارة صاحب الكفاية والنراقي وغيره، هني لو انحرر في العدالة أهم، العدالة مأخوذة في أبواب كثيرة. إذا حررنا هذا البحث سوف يترتب على الإجزاء بشكل بال هادئ. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.